على محمد وآله الطيبين الطاهرين. اللهم صل على محمد وآل محمد. الآية الأخيرة من كتاب الصوم، من كتاب الصلاة، الذي نذكرها تحت عنوان شنو أيها الأخوة؟ احنا بحثنا الآن تحت عنوان يا نقطة صلوات الأخرى. الآية الأخيرة آية 26، هذا الرقم، الأرقام عليكم بعد، أنا خاف ترى أشتبه بالأرقام، أنتم بعد رقموا. ولا تصلي على أحد منهم، ولا تصلي على أحد منهم مات أبدا ولا تقم على قبره، إنهم كفروا بالله ورسوله وماتوا وهم فاسقون. التوبة 84، ترتبط الآية المذكورة بمسألة الصلاة على الميت، وتدل على حرمة الصلاة على الميت، إذا كان كافرا وهي وإن كانت واردة في مورد خاص، حيث مات بعض المنافقين ولعله أبي رأس المنافقين، فطلب ولده أن يصلي، النبي صلى الله عليه وآله عليه، فنزلت الآية الكريمة. إنها وإن كانت واردة في مورد خاص، إلا أنها بمقتضى التعليل، اللي بين شريطين التعليل ياهو، إنهم كفروا بالله ورسوله يمكن استفادة التعميم منها لكل كافر، ومن خلال هذا يتضح أن بعض المسلمين الذين ينتحلون بعض المذاهب الباطلة كالمذهب الماركسي الذي ينكر وجود الله عز وجل هو محكوم بالكفر وبالتالي لا تجوز الصلاة عليه بمقتضى الآية الكريمة فإنه بانتحاله للمذهب المذكور يكون محكوما بالكفر وكل محكوم بالكفر لا تجوز الصلاة عليه وهذا مطلب واضح. إذن الآية الكريمة هي من آيات الأحكام من هذه الزاوية أي من جهة دلالتها على حرمة الصلاة على الميت الكافر وهل يمكن أن نستفيد منها حكما آخر وهو وجوب الصلاة على الميت المسلم جاوبني من الآية أي تقول يستفاد يولا
من منطق الآية
أجاب الفاضل المقداد قدس سره في كنز العرفان الجزء 1 صفحة 180 بالإيجاب يعني قال بلي 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 الدل بلي على الوجود وقال ما نصه لاحظ بالله عبارته هذه نص عبارة في تعليل النهي بالكفر في تعليل النهي بالكفر إشارة إلى وجوب الصلاة على كل مسلم هذا الفاضل المقدار السيد وجناب الأخوة الأعزاء هم هكذا قالوا. لا لا مو هيك ذيك المسألة ذيك مطلب لا
هي
مطلوبة. لا احنا هيك نريد نقول انه لما نقول حرام تصلي على هذا يعني معناه واجب تصلي عليه من على ذاك هيك، هذا مو باب حرمة الشيء يخطب النهي عن ضده، هي ما له ربط هذا. إلا أن التأمل في ذلك واضح. أحسن جزاكم الله خير الجزاء. إلا أن التأمل في ذلك واضح، فإن نهي عن الصلاة على الكافر أقصى ما يدل عليه هو مشروعية الصلاة وجوازها على المسلم، أما أن ذلك بنحو الإلزام والوجوب فلا يمكن استفادته وعليه، فالآية الكريمة هي من آيات الأحكام أيضا من هذه الزاوية، أي من جهة ساعدني لا إله إلا الله دلالتها على مشروعية الصلاة على الميت المسلم، ويمكننا أيضا أن نستفيد منها حكما ثالثا وهو عدم جواز شنو؟ لا الدعاء هو الصلاة. لا الصلاة ها؟
في حالة القيام على قطعة
شوية أحسن، ذاك هو الصلاة ذاك. وهو جواز حكم ثالثا وهو جواز أحسن من هذا الذي تقوله سرعة، وهو جواز زيارة القبور، هذا لطيف إذا استفدنا، وهو جواز زيارة القبور والوقوف عليها وقراءة الدعاء لصاحبها، واحتمال أن قد يجاوب أكثر الوهابي شي يجاوب، واحتمال هذا جواب الوهابي، واحتمال أن المقصود ولا تقم على قبره حالة دفنه
فقط، وليس المقصود. ولا تقم بالوقوف في الأيام الأخرى حتى يكون مفهومه شنو مولانا؟ جواز الوقوف على قبر المسلم، وزيارته بعد أعوام من دفنه، ضعيف ضعيف خبر علما احتمال. ليش ضعيف هذا الاحتمال؟ أحسن، فإن النهي مطلق، أي لا تقم حالة دفنه. ولا ما بعد دفنه عند مضي أيام أو سنين. ها؟ شنو؟ انت بعد لا تدافع عن الوهاب. فيكون فتكون بالم شنو سياق عبارة؟
ولا ما بعد دفنه عند مضي أيام وسنين.
فتكون بالمفهوم دالة على جواز ذلك، بالنسبة إلى قبر المسلم، فيجوز القيام على قبره بعد مضي سنون، سنين بعد مضي سنين. وإذا قيل إن هناك قرينة على نظر الآية الكريمة إلى خصوص حالة الدفن، لقولها في الصدر ولا تصل على أحد منهم مات أبدا، قلت وإذا قيل أجبنا أو قلنا إن الآية الكريمة قد اشتملت على نهيين مستقلين لا ربط لأحدهما بالآخر، الأول ناظر إلى ما قبل الدفن، وهو الصلاة على الميت، فقيل ولا تصلي على أحد منهم مات أبدا وهذا كما قلنا ناظر إلى ما قبل الدفن وأما النهي الثاني والثاني هو مطلق حيث قيل ولا تقم على قبره وهذا النهي لم يقيد بحالة الدم ولو كان السياق صالحا للقرينية فيلزم تقييد النهي المذكور بي 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 بحالة شنو؟ ها؟ لا ما قبل الدفع بحالة ما قبل الدفع لأن النهي الأول ناظر إلى ما قبل الدفع إذن مضمون السياق لا يمكن التمسك به كقرين على تقييد النهي الثاني بل إن مناسبات الحكم والموضوع تقتضي تعميم هذا النهي الثاني لحالة الدفن ولما بعدها إذ لا معنى لأن يقال لا تقم على قبر الكافر حينما يدفن بحيث تكون حالة الدفن لها خصوصية وأما بعد الدفن بيوم أو شهر أو سنة فلا بأس بأن تقم على قبره إنه غير محتمل فهذا النهي لا بد من تعميمه وإذا ثبت عمومه فيثبت بالمقابل جواز القيام على قبر المؤمن بعد مضي سنين ولازم ذلك جواز زيارة القبور خلافا لبعض من يرى حرمة ذلك وأن شد الرحال إلى زيارة القبور مهما كان صاحب القبر هو من البدعة المحرمة. حتى النبي صلى الله عليه وسلم التشد الرحال للمسجد 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 مسجد شنو النبي هذا مو مهم على أي حال حسب النبي استثناء استثناء مو مهم على أي حال. و قد ورد لا هو مهم احنا من القرآن في الحقيقة نستدل ماذا على ردم وهي قضية مهمة هذه. وقد ورد الحث في نصوص أهل البيت سلام الله عليهم على زيارة القبور بل في بعضها أن زيارة قبر المؤمن وقراءة سورة القدر 7 مرات عند القبر مع وضع اليد على القبر والتوجه إلى القبلة موجب للأمن يوم الفزع الأكبر. آمننا الله عز وجل بحق محمد وآل محمد من فزع ذلك اليوم. وهذه طريقة بسيطة ينبغي ألا تفوت المؤمن. فقد روى الشيخ الكليني بسند صحيح عن محمد بن أحمد بن يحيى يعني هذا صاحب دبة شبيه الأشعري كنت بفيد الباء شنو هذه عرف جاء فيد اسم مكان كنت بفيد فمشيت مع علي بن بلال إلى قبر محمد بن إسماعيل ابن بزيع فقال لي علي بن بلال قال لي صاحب هذا القبر منو محمد بن إسماعيل يعني حدثني عن الرضا عليه السلام من أتى قبر أخيه ثم وضع يده على القبر وقرأ إنا أنزلناه في ليلة القدر 7 مرات أمن يوم الفزع الأكبر أو يوم الفزع. متردد الراوي يعني علي بن بلال أنه حدث يوم الفزع الأكبر أو يوم الفزع يوم الفزع. الرواية إذا تراجعوها تردون بالكافي طبيعي موجودة هي، لكن بالوسائل نطلعها في وسائل الشيعة ينقلها عن الكافي باب 57 من أبواب الدفن حديث واحد. طبيعة أبواب الدفن بالوسائل إذا تردون تراجعوها بيا جزء الصير يوم بالجزء الأول يوم بالجزء الثاني. الجزء الثاني طبيعة هاي أيها الأخوة الأعزاء ما بيها وتوجه إلى القبلة، بيها شنو؟ من أتى قبر أخي يضع إيده، فمو إلا هم ما توضع اليد هيك كما متداول بين الناس تشبيك الأصابع، وضع يده بس بيها سبع مرات إنا أنزلنا يقرأ. الرواية الثانية شوفوا لاحظ، وروى الكشي أو الكشي في رجاله الرواية المذكورة أيضا مع زيادة، افتح لك شريطي نص الرواية. من زار قبر أخيه المؤمن فجلس عند قبره واستقبل القبلة ووضع يده على القبر فقرأ إنا أنزلناه في ليلة القدر سبع مرات أمن من الفزع الأكبر. إذا تريد راجع في رجال الكشي جزء الثاني صفحة 836 رقم الحديث 1066. وإذا ردت تراجع الوسائل ففي نفس الباب الذي انقلت به الحديث المتقدم وهل المراد من قوله عليه السلام أمن من الفزع الأكبر هو أن القارئ يكون آمنا أو صاحب القبر يكون هو الآمن؟ ها؟ بري مولانا. نقل الفاضل المقداد ثلاثة أقوال في ذلك، حيث قال ما نصه: قيل الآمن الميت يعني هو الميت، وقيل القارئ، اصبر لي، وقيل هما معا، قاله بعض شيوخنا وهو الأصح، قاله بعض شيوخنا وهو الأصح. قاله بعض شيوخنا ياه قاله ثالث بقرينة شنو وهو الأصح. بني مولا لا تراجع كنز الأفواه جزء واحد صفحة 181. صفحة 181 انتظروني هنيئة. وظاهر الحديث كون الآمن هو القارئ دون صاحب القبر، حيث قال الحديث من أتى من زار، حديث ثاني من زار، من زار نقاط فجلس نقاط واستقبل نقاط ووضع نقاط فقرأ نقاط ثم قال الحديث آمين. وحيث إن الفاعل في الأفعال السابقة هو الزائر جزما فيتعين أن يكون الفاعل في الفعل الأخير بين شريطين، يعني شنو؟ أمين. هو ذلك أيضا ولا يحتمل. عجيب، أنا تعجبت لما شفت أنه أكو بعضهم يحتمل هذا، ولا يحتمل رجوعه إلى صاحب القبر. شنو ما أقوله؟ هذا مضافا إلى أن علي بن بلال أراد أن يشجع محمد بن أحمد أعلمه على الزيارة، والتشجيع لا يحصل إلا بعود الثواب على الزائر. ولكن ها لم هو راد شنو؟ قال له تعال خنزور شنو؟ قعد يجر على أنه تعال خنزور. والأمر سقط الجهينة قول كل خطيب، ومما ولكن سواء كان الظاهر ما قلناه أو لم يكن أو غيره، مو لم يكن أو غيره، فهناك حديث يصرح بأن الأمانة يحصل علما للاثنين معا. بعد شتري فقد روى الشيخ الصدوق ما نصه، قال الرضا عليه السلام ما من عبد زار قبر مؤمن فقرأ عنده إنا أنزلناه في ليلة القدر 7 مرات إلا غفر الله له ولصاحب القبر. هذا ذا في إطلاع في وسائل الشيعة باب 57 من أبواب الدفن حديث 5 اللهم صل على محمد وآل محمد.